بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وأما الوجه الثاني فهو وإن لم يكن منافيا لظاهر أدلة الإرث من ثبوت مجموع المتروك لمجموع الوارث، إلا أن تجزئة الخيار بحسب متعلقه كما تقدم مما لم تدل عليه أدلة الإرث. الكلام في تقسيم، يعني في استحقاق كل واحد من الورثة بالنسبة للخيار بشكل عام، أي خيار كان، لأننا نعلم بأنه لا يمكن قسمة الخيار، فإذا لا يمكن قسمته لأنه واحد بسيط غير قابل للتجزئة والتقسيم، وفي الطرف الثاني متعلق الخيار هم الورثة، والورثة إذا كان واحدا لا إشكال فيه، ولكن إذا تعدد الوراث كيف يستحقون هؤلاء المتعددون ما هو بسيط وواحد غير قابل للتجزئة؟ هناك كانت أربعة أقوال. القول الأول أنه كل واحد يرث الخيار مستقلا. نعم، وقد رده الشيخ الأنصاري، قال هذا القول لا يمكن أن يكون مقبولا بعدة أجوبة ولوجود عدة قرائن. عمدة الإشكال كان بأنه يلزم من ذلك أن يكون الواحد متعددا، وهذا مما يستحيل تصوره وتحققه. أما الوجه الثاني أن يكون لكل واحد خيار مستقل، ولكن لا بالنسبة إلى مجموع الخيار بل بالنسبة إلى حصته. يقول هذا القول الثاني وإن لم يرد عليه ماذا إشكال الأول، وهو أن يكون الواحد متعددا. لا، يبقى الواحد واحدا غاية ما هناك، الواحد يكون مقسما بحسب أنصبة الوراث من حيث المتعلق، لا هو نفس الخيار هو قابل للتقسيم. يقول ولكن لا دليل يساعد على هذا القول، لأنه بالنسبة إلى النبوي ما تركه الميت فلوارثه، هذا لا شك ولا ريب، أصلا ليس بصدد تعيين كيفية التقسيم على الوراث، وإنما هو في مقام بيان أصل الموضوع، بأنه لو كان المتروك مالا فهو للورثة، وإن كان المتروك حقا فهو أيضا للورثة. أما بالنسبة إلى الأدلة التي تصدت لكيفية التقسيم مثل الآية، الآيات القرآنية التي تعين لنا كيفية التقسيم بأنه للزوجة الثمن مثلا، وللأبوين لكل واحد منهما السدس مع وجود الولد، نعم، وما شابه ذلك، هذه الآيات فغاية ما يستفاد منها أنه، يعني لو أردنا أن نجعل في عين الاعتبار الآيات التي تقول بالتقسيم تجعل لهذا الثمن ولذلك السدس، نعم، ولذلك الربع، هذه من ناحية، من ناحية أن الحق غير قابل للتقسيم، الحق واحد، فإذا أردنا أن نجمع بين الأمرين، بين القسمة التي عينتها الآية، نعم، وبين المورد الذي نريد نقسمه غير قابل للقسمة، فيلزم من ذلك أنه أن نستفيد من هذه الآية مع الجعل في نظر الاعتبار بأن الشيء المتروك غير قابل للقسمة.
نعم
نعم صح. هذا هم. شنو راح ينتج لنا؟ ينتج لنا بأنه الأب مثلا لو باع أرضا ثم مات وورث وجعل لنفسه خيار وورث الخيار هؤلاء الورثة، يقول بأنه إذا فسختم بيع الأب كان لكم الخيار، إذا فسختم ورجعت الأرض لكم تقسم الأرض حسب هذه القسمة التي بيّنتها الآية. الزوجة لا شيء لها من العقار ولكن لكل واحد من الأبوين السدس. نعم لو كانت المتوفاة زوجة والزوج مع وجود الولد فله الربع، مع عدم وجوده فله النصف وما شابه ذلك. هذا فيما إذا أعملوا الخيار وفسقوا، وأما إذا لم يعملوا الخيار نعم وبقي الثمن في أيديهم، نعم لأنه عندما باع بقي الثمن عندهم، فهذا الثمن نعم هذا الثمن يقسم بحسب الحصص التي بينتها الآية. هذا فيما إذا كان ماذا باع ثم مات، أسا لو اشترى ثم مات أيضا نفس الكلام. فالآية تعين نصيب كل واحد من الورثة في موردنا، في موردنا بالخصوص هكذا يكون المعنى، بأنه لو أعملتم الخيار وفسختم في حالة الشراء، إذا أعملتم الخيار وفسختم وأرجعتم الأرض إلى بائعها سوف تستلمون الثمن، فالثمن يقسم على هذه الصورة التي بيّنتها الآية. وإذا لم تعملوا الخيار بل أمضيتم الخيار فهذه الأرض الموجودة تقسم بحسب الحصص، أما نفس الحق يقسم إلى حصص فكل واحد يكون له خيار مستقل بالنسبة إلى حصته. هذا مما لا يستفاد من الأدلة أبدا. إذا المتيقن من مفاد هذه الآية هي ماذا؟ هو مجموع المتروك، يعني مجموع التركة إلى مجموع الورثة، لا كل واحد يكون له حق مستقل غاية ما هناك بالنسبة إلى حصته، لا حق واحد التركة كلها
عن مجموع الورثة.
التركة إذا كان حقا لماذا؟ لمجموع الورثة. فإذا يجب عليهم إما أن يتفقوا على الإمضاء وإما أن يتفقوا على الفسخ، وأما إذا البعض اختار الإمضاء والبعض الآخر اختار الفسخ فلا يؤثر. إذا الأدلة تدل فيما نحن فيه على كون المجموع للمجموع، لا أكثر من ذلك. وأما هذه الأنصبة التي تبينها الآية كيفية القسمة إنما هو ماذا يكون بعد إعمال الخيار أو إمضاء الخيار.
نعم.
في مقابل هذا الشيء فإذا أعملنا الخيار وأرجعنا الأرض الثمن سوف يرجع لنا الثمن يقسم بهذه القسمة. إذا لا إذا لم نفسخ ولم نعمل الخيار وأمضينا بيع أبينا أو شراء أبينا فهذه الأرض تقسم لهذه القسمة. إذن ماذا فعلنا إلى الآن؟ القول الأول رددناه، القول الثاني رددناه. من مطاوي حديثنا عندما نقول مجموع الحق لمجموع الورثة يعني قوينا القول الثالث. نعم ولكن قوينا القول الثالث على التقرير الأول لا على كونه طبيعة الوارث. فلذا الآن نحن بصدد ماذا؟ رد هذا القول الثالث بتقريره الثاني.
نعم هو القول الرابع.
هو القول الرابع.
نعم
زين. يقول بأنه هذا القول يظهر مما ذكرنا بأن التركة نعم بأن قوله ما تركه الميت فهو لوارثه لا يفهم منه بأن الوارث المراد منه جنس الوارث المتحقق يعني طبيعة الوارث المتحقق بواحد بفرد أبدا ليس كذلك نعم بل لنا دليل على بطلان هذا القول أولا لا دليل لنا على إثبات هذا المدعى أن يكون الوارث المراد منه هو الجنس الجنس أو الطبيعة المتحققة فيه فرد واحد لا دليل لنا بل لنا دليل على العدم كيف نقول بأن شمولا يعني مفاد الأدلة بالنسبة إلى إرث المال وإرث الحق واحد كما ذكرنا في مبحث البحث السابق لماذا؟ لأنه ما تركه الميت فهو لوارثه ما تركه تارة يكون حقا وتارة يكون مالا لماذا تأخرنا في تحليل المسألة فيما إذا كان المتروك حقا لأن الحق بسيط غير قابل للقسمة لذا اختلفت الأقوال بالنسبة له وأما بالنسبة إلى المال فلا محذور لنا لماذا؟ لأن المال قابل للقسمة إذا المفاد تقسيم التركة الحقية والتركة المالية مفاد الأدلة بالنسبة إليهما واحد ولا شك ولا ريب بأن التركة لو كانت مالا لم يكن المراد من الورثة هو طبيعة الورثة وجنس الورثة الذي يتحقق فرد واحد من الذي يقول بأنه أي واحد إذا تقدم ونعم وأخذ التركة فهي كلها له أحد يقول بذلك أصلا من الواضحات في الفقه أنه المراد منه الشراكة فإذا لم يمكن أن يكون الورثة فيما إذا كانت التركة مالا أن يكون الوارث المراد منه ماذا؟ الجنس وكذلك نقول بالنسبة إلى الحق الحق أيضا لا يمكن أن يكون أن يكون الحق يعني بالنسبة إلى الورثة باسم الجنس المتحقق بشخص واحد وإلا للزم استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى وهو مستحيل واضح ثم يقول الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه بأن ما قلناه من الأقوال في المسألة هذه الأقوال الأربعة موجودة بالنسبة إلى كل حق كان متعلقه متعدد يعني كل حق تعلق بأفراد متعددين هذه الأقوال الأربعة تأتي ونحن نختار ماذا؟ القول الثالث منهما أن يكون الحق بمجموعه لمجموع من تعلق الحق لهم أو بهم زين إذن لا خصوصية لخيار دون خيار آخر حتى وإن لم يكن خيارا أي حق نعم إلا إذا قام الدليل بالخصوص بأنه لا كل واحد باستقلاله له حق بالنسبة إلى جميع الحق لا تبع شيء آخر لكن نرجع إلى الدليل وإنما كلامنا إذا لم يكن هناك دليل خاص فالقاعدة ما ذكرنا وين الموارد التي فيها الدليل الخاص مثل حق القذف ورد الدليل الخاص بأنه لو قذف شخص فتعلق له حق القذف ثم مات وورث هذا الحق ورثته أحدهما أسقط حقه وعفى عن القاذف، هذا لا ينافي بأن الوارث الآخر يأخذ
بالحق.
لماذا؟ لوجود دليل خاص. وكذلك بالنسبة إلى القصاص، بالنسبة إلى القصاص أيضا لو كان قتل شخص، نعم، أو كان شخصان قتل شخصا واحدا، زين، أو لا، فنقول بأنه المقتول قتله شخص، صحيح؟ أولياء الدم
لهم مطالبة بالقصاص.
لهم مطالبة بالقصاص. بس أولياء الدم إذا كانوا نفرين مثلا، أحدهما عفى، هذا لا ينافي أن الثاني أن يأخذ بالقصاص. غاية ما هناك يلزم عليه أن يدفع نصف الدية إلى من؟ إلى أولياء القاتل. يدفع النصف إلى أولياء القاتل ويأخذ بتمام القصاص. هذا هم أيضا لوجود دليل خارجي. وأما لو كنا نحن والقاعدة من دون دليل خاص لكان الكلام كما تكلمنا بالنسبة إلى الخيار، بالنسبة بأنه الأقوال الأربعة كلها تأتي والقول الثالث هو القوي عنده. يقول: وأما الوجه الثاني، يعني القول الثاني، فهو وإن لم يكن منافيا لظاهر أدلة الإرث، يعني لا يلزم منه تعدد الواحد كما كان في القول الأول، لم يكن منافيا لظاهر أدلة الإرث. ما هي ظاهر أدلة الإرث؟ من بيان لظاهر أدلة الإرث ثبوت مجموع المتروك، يعني مجموع التركة، لمجموع الوارث. فمن هذه الناحية لا إشكال فيه، لا محذور فيه، إلا أن تجزئة الخيار بحسب متعلقه، نعم، كما تقدم مما لم تدل عليه أدلة الإرث، على أي أساس؟ لأنه متعلق الخيار متعدد، لأن يجب علينا أن نقسمه بشكل أنه كل واحد بمقدار حصته، نعم، إلا أن تجزئة الخيار بحسب متعلقه، فإذا كان متعلقه متعددا فإذا هو نجزئه إلى عدد الوراث كما تقدم مما لم تدل عليه أدلة الإرث. أما ما كان منها أي من أدلة الإرث كالنبوي، نعم، ما تركه الميت فلوارثه، غير متعرض للقسمة فواضح، أصلا مو بصدد بيان طريقة القسمة، وإنما أصل القضية بأنه هذا الحق أو هذا المال يكون للوارث لا لشخص آخر. وأما ما تعرض فيه للقسمة كآيات قسمة الإرث بين الورثة التي تعين بأنه لكل واحد من الأبوين السدس، ونعم إذا زوجة ماتت فالزوج له النصف مع عدم وجود الولد، الربع مع وجود الولد وما شابه ذلك، هاي لا بعد في صدد بيان التقسيم، كيفية التقسيم كآيات قسمة الإرث بين الورثة. فغاية ما يستفاد من هذه الأدلة في المقام بعد ملاحظة عدم انقسام نفس المتروك هنا، هذا أيضا يجب أن نضعه في عين الاعتبار،
نعم، الخيار لا يقسم،
أن الخيار لا يقسم، زين، الجمع بين الآية وبين المورد الذي لم يكن قابلا للتجزئة والتقسيم، ثبوت القسمة فيما يحصل للورثة بإعمال هذا الحق، يعني إعمال الفسخ أو إسقاطه، فيقسم بينهم العين المستردة بالفسخ. فإذا كان قد باع، إذا باع ومات، إذا أعملوا الخيار واستردوا الأرض يرثون بهذه الطريقة التي بيّنتها الآية.
نفس الأرض تقسم.
نعم. لا الخيار.
لا.
يعني إذا عملتم أعملتم خياركم واسترجعتم ما باعه أبوكم تقسم الأرض على هذه الطريقة التي بيّنتها الآية. أو ثمنها الباقي في ملكهم، لأنه إذا باع الأرض، إذا باع الأرض استلم الثمن ثم مات، إذا الثمن عند الورثة. فإذا أسقطوا خيارهم وأمضوا معاملة أبيهم، هذا الثمن الموجود عندهم يقسم بنفس الطريقة التي بيّنتها الآية. إذن الآية بصدد بيان نتيجة إعمال
الخيار
أو إمضاء الخيار، يعني إعمال الخيار أو عدم إعمال الخيار.
نعم.
ما يصل إليكم بعد إعمال الخيار أو عدم إعماله طريقة تقسيمه بهذا الشأن. زين. لذا يقول: فغاية ما يستفاد منها في المقام بعد ملاحظة عدم انقسام نفس المتروك هنا ثبوت القسمة فيما يحصل للورثة بإعمال هذا الحق، حق الخيار، أو إسقاط حق الخيار، فيقسم بينهم العين المستردة بالفسخ. يعني إذا اختاروا الفسخ العين راح ترجع لهم، سواء كانت أرضا أو غير أرض، فتقسم على هذه الطريقة التي بينتها. أو ثمنها، نعم، ثمن العين المبيعة أو ثمنها الباقي في ملكهم بعد الإجازة على طريق واضح المراد. وأما ثبوت الخيار لكل منهم مستقلا في حصته كما هو مقتضى القول الثاني فلا يستفاد من تلك الأدلة، فالمتيقن من مفادها، من مفاد تلك الأدلة، هو ثبوت الخيار الواحد الشخصي للمجموع. نعم، اللي هو مفاد القول الثالث. فإن اتفق المجموع على الفسخ انفسخ المجموع، وإلا وإن لم يتفقوا على الفسخ، فالبعضهم أراد الفسخ وبعضهم أراد الإمضاء، فلا دليل على الانتساق في شيء منه حتى بالنسبة إلى حصته. ومن ذلك يظهر أن المعنى الثاني للوجه الثالث، المعنى الثاني شنو؟ أن المراد من الوارث هو جنس الوارث المتحقق بفرد واحد، وهو قيام الخيار بالطبيعة المتحققة في ضمن المجموع، أيضا لا دليل عليه. هذه دعوة من أدلة الإرث لا تدل عليه، فهو لوارثه، ما تركه الميت فهو لوارثه، لا يدل على أنه الوارث هو شنو؟ المتحقق بشخص واحد، يعني جنس الوارث، فأي واحد تحقق خلاص ماكو جديد. فلا يؤثر فسخ أحدهم وإن لم يجز الآخر. نعم، الواحد لا يمكن أن يكون مؤثران، بل يجب عليهم أن يتفقوا على ماذا؟ على فسخ، على الفسخ، حتى يكون الفسخ مؤثرا. مع أن هذا إلى هنا كنا نقول بأنه الدليل لا يساعد على هذه الدعوة، لا نريد نقول بأنه الدليل خلافه.
نعم.
مع أن هذا المعنى أيضا مخالف لأدلة الإرث، لما عرفت من أن مفاد أدلة الإرث بالنسبة إلى المال والحق واحد. نعم. ومن المعلوم أن المالك للمال ليس هو الجنس.
نعم.
المتحقق في ضمن المجموع.
بل المجموع.
فإذا كان هذا بالنسبة إلى المال حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. نرجع إلى بأنه الحق، الحق أيضا لم يكن المالك للحق هو جنس الوارث المتحقق في الفعل، وإلا للزم منه محذور استعمال اللفظ في أكثر من معنى. ثم إنما ذكرنا جار ما ذكرنا من الأقوال الأربعة وتقوية القول الثالث، جار في كل حق حتى وإن لم يكن خيارا. الخيار ليس له خصوصية، كل حق ثبت لمتعدد لم يعلم من الخارج كونه على خصوص واحد من الوجوه المذكورة. تارة عندنا دليل يدل على أنه على أحد الوجوه الأربعة المذكورة ونحن نتبع الدليل، وأما إذا لم يكن هناك دليل معين لأحد الوجوه والاحتمالات الأربعة فتكون الاحتمالات واردة فيه ونقوي الاحتمال الثالث. نعم لو علم ذلك، نعم يعني كونه على خصوص واحد من الوجوه المذكورة من دليل خارج اتبع، كما في حد القذف فإن النص قد دل على أنه لا يسقط بعفو أحد الشريكين، ففي هذه الحالة بعد لا تأتي بأنه نقول بأن حق القذف هو المجموع بالنسبة إلى المجموع، يكون كل واحد له حق مستقيم. وكحق القصاص فإنه لا يسقط بعفو أحد الشريكين، نعم كأحد مثلا أحد أولياء دم المقتول، أحدهما أسقط والآخر يريد أن يقتص، الثاني له ذلك حتى وإن أسقط الأول. غاية ما هناك الأدلة تقول يجب على هذا الذي يريد القصاص أن يدفع نصف الدية إلى أولياء القاتل، هذا فيما إذا كان شريكان، إذا كان ثلاث شركاء يدفع ثلث وهكذا. نعم فإنه لا يسقط بعفو أحد الشريكين، لكن مع دفع الآخر يعني الشريك الآخر مقدار حصة الباقي من الدية إلى أولياء المقتص منه وهو من؟ القاتل مثلا، جمعا بين الحقين. لكن يبقى الإشكال، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.